قال المصنف رحمه الله: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من ثوب، وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعة منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله الخراج واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان. وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. انتهى.
تقدم الحديث عن هذه المقدمة في الفصل، وإنما المقصود بقوله هنا لقوله أو احتج بعضهم بقوله، هذا حديث ورد، وهو حديث صحيح أو حسن على أقل تقدير، قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وكذلك في آخر هذا الكلام رجح الشارح القول الأول، وهو قول الجمهور أهل العلم، على أن يجتمع في العين المغصوبة إذا ردت أولا الرد ثم أرش النقص. وأرش النقص إذا اعترى السلعة نقص، يعني تختلف به السلع إذا بيعت أو قومت، تختلف عن يعني وقت غصبها قيمتها يوم غصبت وقيمتها بعد الردة. فإذا كان النقص بين واضح تختلف به القيمة، فهذا هو يستحق الأرش، قيمة ما بين الصحة والعيب، يقوم صحيحا ثم يقوم معيبا، وما بين الصحة والعيب هو الأرش. الأمر الثالث أنه يرد عليه أجرة مثله إن كان مثله مما يؤجر. بل ذكروا طبعا كلمة إن كان مثله مما يؤجر أو له أجرة، يقصدون بهذا إخراج مثلا الحر، يعني لو اغتصب الإنسان حرا وحبسه مثلا، لم يتركه يعمل ولم يتركه يشتغل، فهل لمنافعه هذا أجرة أو لا؟ والصواب أن تضمين الأجرة للمنافع عام، لأن المنافع إذا لم يكن مثلها يؤجر فهي أيضا يستفاد منها، فالإنسان يستفيد من قدراته ومن طاقاته الموجودة عنده، لو خلي ونفسه وأما وقد غصب وحجز عن المنافع عن النفع، ففي هذه الحالة لا مانع أن يقول وعليه أجرة مثله بإطلاق، وعليه أجرة مثله بإطلاق. ثم أيضا يلزمه مع هذا كله الإثم بغصبه، ولا يعني يكفر هذا للتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، لأن هذا يعتبر محرم بالإجماع الكتاب والسنة والإجماع، فهو جمع بين عدة أمور، منها ما يتعلق بحق المخلوق وهو الثلاثة الأشياء هذه في العين المغصوبة، وهذه يجب عليه ردها، وكذلك حق لله عز وجل وهو التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. الأمر الآخر أو الخامس وهو ما يستحقه عليه الحاكم المسلم، فإنه يستحق على هذا الشخص الأدب أن يؤدب، إذا أدب وعذب فإنه يستحق ذلك. لماذا؟ لأنه افتات على حق الآخرين. ولو تركت المسائل دون تأديب ودون ردع فإنها يصبح مجتمع فوضى، وتصبح أيضا يعني كرامات الناس وحقوق الناس هدر. لكن إذا أوقف الظالم والمعتدي والمقتدر الذي في الغالب إنما يستند على قوة ويستند على سلطة ويستند على معارف في الدوائر الرسمية أحيانا، لأنه يعني يكون له شفعة ويكون له من يسمح له بالخروج والدخول، فعندئذ لا بد أن يردع مثل هذا، لأن هذه الخمسة أشياء تكون أو تتعلق بالعين المغصوبة وردها.
فإن تلف ضمن المثل فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته نص عليه، لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العبد. متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله لحديث لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه، صححه الترمذي. ولنا حديث العتق، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى.
فإن تلف يعني تلف المقصوب، إذا تلفت العين المقصوبة ففي هذا أحكام. قال: إن كان مثليا، المثلي عادة ما يمكن ضبطه، المثلي في العادة ما يمكن ضبطه، والذي يمكن ضبطه حتى يعني يكون في العلم كل مكيل أو موجود أو معدود لا تختلف أجزابه أو مزروع، هذه الأربع الأشياء هي المثليات. هذه المثليات لأن هذه يمكن ضبطها، يعني يمكن ضبطها بالكيل أو بالوزن أو بالعد إذا كانت الأجزاء متساوية، أو كذلك بالذرع بالمتر أو بغيرها من المقاييس المشهورة المعروفة، هذا يسمى مثلي. فإذا أتلف شيئا، مثلا إذا أتلف حنطة أو شعيرا وكيلها معلوم، أو أتلف تمرة أو زبيبة ووزنه معلوم، ففي هذه الحالة يعني يضمن مثله. ليش؟ لأنه يمكن ضبطه، وما دام يمكن ضبطه فلا بد أن يعاد مثله، لأن عين المتلف لا يمكن ردها لأنها أتلفت، لكن أن يرد بدله مثليا. ثم أيضا لا بد أن يكون من النوع الجيد، يعني أو نوع الردي أو حسب المثلف. يعني افترضنا إنسان أتلف تمرا مثلا من النوع الممتاز كالبرحي مثلا في المدينة، هذا يعتبر من أجود أنواع التمور وأغلاها. ما نقول في هذه الحالة إذا كلفناه مثلا بعدد الآصع أو الأمداد مثلا أو الوزن إذا كان عجوة، يعني إذا كان عجوة لا يمكن أن يكال، وإنما يدخله الوزن كما صرح بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا دخله الوزن أصبح موزونا، فإذا أتلف عددا معينا أو يعني قريبا مثلا محدد من الكيلوات من التمر البرحي لا بد أن نكلفه به، يعني مهما غلى ثمن، يعني مهما غلى، لا المهم استواء النوع والجنس، فلا يكفي فيه مجرد أن يكون تمرا، لا، كذلك لا يمكن أن يكون فيه مثلا نوع من الحنطة. الحنطة تختلف منها ما يكون سعره المد مثلا 15 أو 20، ومنها ما يكون 30 أو 35. فإذا كان معلوم النوع والجنس فيجب أن يكون أيضا بنفس النوع والجنس، لا يتسامح في هذا أبدا إلا إذا تنازل صاحب الحق إلى ما هو أقل فهذا إليه كيفما اتفق جاد، ولكن إذا تشاح فيجب المثل. فلو عدم المثل قدرت قيمته يوم تلفه، يصبح يتغير من كونه مثلي إلى كونه متقوما، إذا عدم وأصبح لا يوجد، قدرنا قيمته يوم تلفه. طيب قوله هنا والمتقوم ما عدا المثلي، المتقوم هنا ما عدا المثلي، وهو الشيء الذي إذا فات لا يمكن أن يرد يعني مثله، لاختلاف الأوصاف ولعدم يعني القدرة على تتبع سائر الأوصاف. يعني السيارة مثلا يعني نوع تعتبر متقومة، ليش؟ يعني لو فرضنا أخذ سيارة، غصب سيارة مثلا من النوع الياباني قراصيدا مثلا، وهذه السيارة موديلها 84 أو 85. طيب أوصاف هذه السيارة يعني قد يختلف فيه، فلا نستطيع أن نحدد أن هذه مثلية، ما نقدر أن يأتي بمثلها، قد يجد أحسن منها أو قد يجد أقل منها، أما مساوية لها 100% فهذا يندب. ليش؟ لأن استقصاء الأوصاف الموجودة فيها أو كذلك في معداتها الداخلية قد تكون بحالة جيدة، والذي يقدم حالة أردى، قد تكون العكس بحالة رديئة ثم يطلب يعني نوع المدير وكذا ثم يكون أغلى، في هذه الحالة يكون فيه صعوبة. طيب لكن أهل الخبرة مثلا الذين يبيعون ويشترون السيارة يعني لا حدد السيارة هذه مثلا نوعها ومديلها كم تسوى عندكم، مثلا يؤخذ ذمة صاحبها يعني حالتها العامة فكم تسوى، تكون متقوم، تكون في هذه الحالة متقوم، والمتقوم بقيمته يعني الذي ليس له مثل، المتقوم الذي ليس له مثل، لا يدخل في الكيل ولا في الوزن ولا في العد ولا في الذرع، فعندئذ يعني يكون له فيه القيمة. قال يوم تلفه، طبعا كلمة يوم تلفه هنا يعني تعطي إشارة إلى خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة. ما هو يعني بعض أهل العلم يرى أنها يوم إعوازه، يعني يوم يجي يبغى يرده، يوم يكلفه الشرع مثلا يرد العين المغصوبة السيارة مثلا ولا يجدها، ما يجد السيارة، تلفت هذه السيارة أو ذهبت، باعها في مكان بعيد ولا يعرف الآن، ما يعرف له، أو شنحت مثلا فأصبح ردها من الصعوبة بمكان، إذا تعينت القيمة. لكن كيف نقوم؟ طبعا الذين يقومون منهم أهل الخبرة، أهل الخبرة من أهل من أهل العمل والمهنة هذه. طيب كيف تقوم؟ هنا نص على أنه يوم التلف بقيمتها، يوم تلفه. إذن عندنا احتمال ثلاثة أوجه، احتمال أن يكون يوم غصبها، قيمتها يوم غصبها. ليش؟ لأن الاحتمال هذا قوي، والسبب في هذا أنه يوم غصبها انشغلت ذمة بها، شغلت ذمته بها وأصبحت مضمونة عليه من يوم وبعيدة عليه. إذا يوم بعيدة عليها تسوى مثلا 6 أو 7 آلاف ريال، هذا هو الوقت الذي تشغل يعني تقوم فيه. الثانية، الحالة الثانية، قالوا لا، تقوم يوم تلفت، تقوم يوم تلفت، لأنها قبل التلف لا زالت العين موجودة والرد ممكن للعين، فلما تلفت استحقت القيمة في هذا الوقت، فيكون يوم التلف، وقت التلف. هناك احتمال ثالث، أنها تقوم يوم الرد، تقوم يوم ردها، وهذا القول يرجع إلى قول يوم تلفها في الغالب، والله أعلم. قال ابن عبد البر، هذا عالم رباني من العلماء الذين ألفوا في مذهب الإمام مالك، ولكن مع كونه مالكي المذهب إلا أنه متحرر، يعني يسير مع الدليل، يسير مع الدليل، وهو ولهذا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل كثيرا عن ابن عبد البر، وتأثر بكثير من كتب ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفيه هناك كتاب لطيف له، وهو جامع بيان، جامع بيان العلم ومغرب، من أفضل ما كتب في أدب العلم وأدب التعلم والتفقه في الدين. ينبغي على كل طالب علم أن تكون في أن يكون هذا في مكتبته وأن يقرأ، وفيه من العلم والجمع بين بعض النصوص التي ظاهرها التعارض ما لا يوجد في غيره، وبخاصة حتى مسألة يعني ذوات الأسباب، ذوات الأسباب استعجبت من ابن تيمية، وإذا وجدت أنه في جامع بين العلم وفضله، كيف جمع بين العموم والخصوص ثم خصص المخصوص بطريقة علمية فريدة. ثم أيضا لو كتاب التمهيد المعروفة وعلى شيوخ موطأ الإمام مالك، وهذا أيضا كتاب عظيم القدر، يندر مثله في كتب العلم والفقه، فهو فقيه النفس. قال كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على موضعه مثله لا قيمته. طبعا ما فائدة هذا الكلام أصلا؟ فائدة هذا طبعا تظهر في جانبين، قد تكون القيمة أحيانا قد تكون القيمة أعلى من المثل، وقد يكون العكس، يعني يأتي الغاصب فيحسب من الطعام ثم يعوج الطعام فيطلب فلا يوجد، فعندئذ أوجد بصعوبة. يكلف يكلف الغاصب أن يأتي بالقدر الذي قصده مهما كلف الكلف. ليش؟ لأنه يعني تعدى على حقوق الغير، وحقوق الغير لا يجوز التعدي عليها إلا بالإذن، لا يجوز التعدي عليها إلا بالإذن. فهذا هو الصحيح. قال لا قيمته، يعني لا يدخل ما دام مكيلا أو موزونا أو مدروعا أو معدودا متساوي الأجزاء فيمكننا أن نضبطه. ولهذا دخلت معنى هذه الأشياء في أي باب؟ غافلون. هذا دخلت معنى في باب السلف، دخلت معنى في باب السلف. ما قلنا في باب السلف هذه الكلمة تجدنا دائما تعطى في أبواب المعاملات. قال في أبواب المعاملات مثلا في البيع، إذا كان سيصف له عينا في بلد ما عمارة أو ببيع سيارة أو ببيع أرض، أن إذا كان موجودا أن يشاهده، أن يشاهده. أليس هذا شرط من شروط البيع؟ شرط من شروط البيع. ما يبيع على العميان كذا، لازم يبيع على شيء شاهده أو سبق أن شاهده ولو قبل ذلك بيسير في وقت لا يتغير، صح ولا لا؟ أو يكون موصوفا بما يكفي في السلف، صح ولا لا؟ هذه تفرق معكم في كل شيء، في البيع، جميع أبواب المعاملات أو غالب أبواب المعاملات. يقول لك أو يكون موصوفا بما يكفي في السلم. كيف ما يكفي في السلم؟ هذا هو المثلي الذي هو المكيل والموزون والمعدود والمذروع. من أسلم في شيء فالمسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو هذا المعنى، معناه يعني بما يكفي في السلم، يعني لا يصف بشيء غالب الأوصاف التي إذا اختلفت اختلفت القيمة. يعني مثلا لو وصف له يعني أرض قال هي على شارع عام وموقعها في المكان الفلاني وفي هذا يعني أماكن تجارية ويسمح لك أيضا بأشياء، ثم بعد ذلك تبين خلاف هذا، اختلف الوصف ولا ما اختلف؟ اختلف. هل من حقي أنا يعني المشتري أني أرد البيع ولا لا؟ أرده. طيب وصف لي أيضا عمارة، جاء الوصف على ما ذكر من حيث الموقع، من حيث التشطيب، من حيث عدد الأدوار، من حيث السعة، إلا أن مثلا وجدت يعني بزبوز مكسور مثلا، أو يعني بلاية مكسورة، أو لمبة كذا. مسألة بسيطة هذه، الثمن ما يختلف فيها. ليه؟ لأن الفوارق يسيرة، الفوارق يسيرة، وقد وصفه لي بما يكفي. لكن لو جيت قال لك هذه يعني تشطيبها يعتبر أعلى تشطيب أو لقص مثلا، وجيت وإذا ما فيها ولا حاجة اسم اللقص، تعبانة ولا تسوي، عادي أو أقل من عادي، اختلف الثمن ولا ما يختلف؟ إذا أن يصفه بما يكفي في السلف. فلهذا تمر معنا هذه الأشياء التي يمكن ضبطها. نص عليه أي الإمام، نص عليه أي الإمام أحمد، لأن للإمام أحمد وسائر الأئمة منصوصات معينة، يعني ينصون على حكم المسألة. أحيانا قد يكون رواية، والثاني قد يكون وجها، وأحيانا يكون قياس المذهب ما قال به الإمام، لكن قال في مسألة مثلها، قال في مسألة مثلها حكما يشبه الحكم الذي انتقل إلى المسألة الثانية. إذن هذا يقولون وهذا قياس قول أحمد، يعني أنه إذا أفتى في مسألة مثل هذه المسألة يفتي بمثل هذا الحكم، هذا معنى قولهم قياس المذهب. أما نص عليه فمعناه ينسب إلى الإمام، يعني سئل الإمام وأجاب على ذلك، أو ألقاه في محاضرة في درس قال هذا هو الحكم الحق، لأن المثل أقرب إليه من القيمة، المثل أقرب إليه من القيمة. ليش؟ لاختلاف الناس في التقويم، اختلاف الناس في التقويم، وكذلك اختلاف البلدان، فقد يكون هذا قيمة في هذا البلد أقل وهو في البلد الآخر أكثر فيعوز أحيانا. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. هذا الحديث له أطراف، والحديث يعني البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث، البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث للطائف معينة وفقه يدركه هو، ومن فقه الذي يدركه في تقطيع الحديث أنه يقتصر على موضع الشاهد لبعض الأبواب ويترك البعض الآخر. ومنه أيضا اختلاف الطرق، فقد يروى مثلا، ولهذا ما تجد البخاري يروي حديثا بلفظه بسنده ولفظه ثم يكرره في موضع آخر إلا على النذور. فإذا لا بد أن يعرف إذا هذه طريقة يعني مفيدة في مسألة دراسة البخاري، وهو الاطلاع على أطراف الحديث. وهذا هذا الحديث أو هذه الطريقة قدمها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، فقد وجد يعني جمع أطراف الحديث أو غالب طبعا بشر قد يخطئ في بعض الأشياء أو يقول مثلا، لكن تلاحظ هذا المعنى، وهذا يدل على أن على فهم البخاري رحمه الله تعالى. والحديث هذا روي في البخاري في عدد من المواضيع، نتلو هذه الموضوعات حتى يتبين لكم كيف الحديث إذا قيد بعضه بعض نستطيع أن نفهم منه الشروط. الآن الحكم مطلق، قال من أعتق شركا له في عبده ففي عدله بأن قوم عليه قيمة العدل. الحكم عام، كيف؟ أول شيء أصل المسألة ما هي؟ أصل المسألة أن يأتي مثلا شخص معه آخر ويشتركون في عبد يشترونه مثلا، فهذا دفع النصف وهذا دفع النصف أو بنسبة معينة فاشتروا، ثم بعد ذلك واحد منهم قال القسم الذي أنا أملكه حر لوجه الله. طيب يقول النص من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. ورد أول شيء في تفسير قيمة العدل في لفظ صحيح للشيخين لا وكس ولا شطر. إذن أول ما نعرف قيمة العدل ما هو؟ كيف لا وكس ولا شطر؟ يعني لا يزاد عليه، يقول أنا مثلا النصف الثاني هو يسوى مثلا 10,000 وكل واحد دفع 5,000 فأعتق شركه، فالقسم الثاني لا وكس، يعني لا يضيق على صاحب المعتق، لا يضيق عليه ويزاد القيمة، يقول لا أنا قيمة عبدي هذا الآن يسوى 15,000 أو 20,000 فيضيق عليه بحيث يدفع بدل 15 له. ولا شطط أيضا، ما نحاول أن نشط القيمة لاحتمال أن يكون له قيمة طيبة يسوى أكثر. وطبعا أهل الخبرة يعرفون هذا، قد يكون كاتبا، قد يكون له صفات، قد يكون قدورا على الشغل إلى غير ذلك من الأوصاف، فيقوض قيمة العدل يعني وهو التوسط، العدول الوسط. جعل الله هذه الأمة وسطا أي عدول الخيار. طيب هناك شرط آخر ذكره نفس الحديث، فقال من أعتق شركا له في عبده فكان له ما يبلغ ثمن العبد. انتبه مع هذا المسألة، فكان له أو كان معه ثمن ما يبلغ ثمن العبد. إيش تفهم منها؟ أفرض هو ما عنده شيء مفلس وقال هذا العبد أو قسم من العبد حر وجه الله، إذا يفهم من النص الثاني هذا إيش؟ أنه إذا كان ما عنده مال إذا كان ما عنده مال ما نكذب، مفهوم ولا لا؟ لأن كلمة هنا قوم عليه باقي مفهومها أنه يجب عليه أن يسلم ولو بعد حين، فنجعلها دين عليه. فإذا الحديث قال وكان له هذا أو كان معه، فكان له ما يبلغ قيمة العبد الذي قوم عليه. إذا ما مع الشيء أو مع شيء يسير فنأخذ منه ما يبلغ من القيمة الذي إذا تشحوا فيه نأخذها منه ويعتق بقدرها ويبقى فيه ما يبقى. طيب هناك نص ثالث وهو يفيد معنى آخر، ما هو؟ قال وهو هذا من أعتق، وهو أيضا عن سالم عن أبيه مرفوع، من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة العدل الذي لا وكس ولا شطر، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. الثالث، النص الثالث قوله هنا من أعتق شخيصا له في عبد فخلاصه في ماله، يعني عليه أن يعتق الباقي إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشروق عليه. إذا انفتح لنا باب ثاني، الأول إذا كان له مال الذي أعتق النصف يقوم عليها الباقي ويعطى شريكه، لأنه قال أنا ما أبقى عندك وفي هذه الحالة إذا أعتق نصيبه فيقوم الباقي حتى لا يبقى فيه شرك، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، وضرب في هذا المثل بأن لا يكون لله مشاركة في نص. طيب هذا أول شيء. الأمر الثاني، ما وجدنا معه مال، لم نجد معه مال فما الذي قال؟ قال في هذا أو في التقويم لا وكس ولا شطر، وقال في مفهوم النص فإن لم يكن معه مال عتق منه بقدر ما عتق. اللي هو قصة المعتق. يبقى الثالث وهو أنه إذا لم يجد شيئا استشعي العبد ففتح له باب الكتاب، يفتح له باب الكتاب، يعني يكاتب سيده الثاني، لكن كما قال غير مشكوك عليه، لا يشق عليه في العمل، وإنما يسامح بما يسامح به في العادة. الآخر يجب عليه إذا كان عنده استطاعة، لأن الحديث واضح، أقول لفظ الحديث واضح، قوم عليه باقي. نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشاركة في هذا، أنه فيه إذا ترك قال فيه مشاركة شاف الله نصفه، النصف الآخر قال لا شريك لله. عرفت السبب؟ لا شريك لله. طيب، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها مثلثة بالعثم، لأنها مطلبة بالعثم، فلما عثم العبد تقوم له حصته. أما القول الثاني أن له فيه المثل فهذا فيه صعوبة. وكلمة الصحفة، كلمة الصحفة سأذكر لكم أولا قصة معروفة، وهي قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما يعني وردت في عن أم سلمة وهو الصواب، ووردت عن صفية لأنها كانت تثني على صفية وعلى إحسانها للطعام، ما رأيت صانعة أو صانعا طعام مثل صفية، ولكن أثر صفية فيه ضعف، وأما الأثر الصحيح فهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فحديث أم سلمة أنها صنعت طعاما وأرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها، أخذت فهرة حجر فكسرت فيه الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجمع الطعام ويقول كلوا غارت أمك مرتين، كلوا غارت أمكم عند أضياف، ويجمع الطعام صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى أمر بصحفة من بيت عائشة، أمر بصحفة سليمة وأعطاها للخادم الذي جاء بصحفة أم سلمة، وأمسك المقصورة في بيت عائشة رضي الله تعالى. طبعا هنا أول شيء إيش الشاهد من الحديث للعنبري؟ المثلية. قال مع أن الصحابة ما هي المثلية، قد تكون واحدة صغيرة، واحدة أكبر، واحدة مصنوعة مثلا من ستيل، واحدة من نوع آخر. داخل أيام شلي فيه القدح من الخشب، من الخشب، بدليل حديث أنس لما اتكسر أو شقب القدح الذي كان يشرب به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلسلته بسلسلة من فضة، فلا زال عند أنس رضي الله تعالى عنه حتى مات. فهذا دليل على أن كان من الخشب، ولهذا أثرت فيها الضربة لما انتصر. لكن قال قدح أو صحفة إناء مكان إناء وطعام مكان طعام، هذا في أثر صفية. وأما الآثار الأخرى فليس فيها إلا إناء مكان إناء، وأما الطعام فإنه أرسل وهو جاهز، وأم سلمة ما تريد بدلة، أم سلمة ما تريد بدلة، وهذا مما يضعف حديث صفية. فإذا تبين معنى هنا، يعني يخرج هذا لأمرين. الأمر الأول، أولا يعني هذه المسألة مستثناة من جهة أن المسألة هذه ليست مسألة غصب، صحيح أنها مسألة إتلاف، والإتلاف في حكم الغصب، لكن الكل صحفة عائشة رضي الله عنها وصحفة أم سلمة كلها من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كون الرجل يأخذ يعني شيء لأهله ويعطي أولئك عوض عنه من باب التأديب ومن باب التربية، إيش يكون المقصود هنا؟ هل المقصود المماثلة؟ ما هو المقصود المماثلة، وإنما المقصود التأديب، والمقصود أنه لا أحد يعتدي على الآخر، هذا واحد. الأمر الثاني، لعل يعني تلك الصحفتين كانت متماثلات، فعندئذ لا تدخل في المتقومات، يمكن تكون متماثلة، مثل ما يشتري الإنسان الآن بأهله مثلا بيتين أو ثلاثة، إذا اشترى إناء يشتري يعني كل واحدة إناء، ولا يشتري لهذه شيء وهذا شيء، يشتري كل شكل واحد في الغالب أو قصرات متقاربة في الغالب. فإذا هذا قوله، ولنا أي يعني حجة على ما نص عليه الإمام أن المثلي فيه المثلي والمتقوم فيه القيمة، لنا لأن هذا محمول، قال هذا ولنا حديث العث، لأن العث يعني ما يكون له وحجب لنص عبد ثاني، ما هم مثلي جدا مثلي، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي، يعني فيما كان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، أو لأن الكل من بيته صلى الله عليه وسلم، وله أن يفعل الإنسان
النفقة في بلد غصبه، لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي،
ولأن البلدان تختلف، فالشيء قد يكون في هذا البلد أغلى من هذا، فإذا في بلد غصبه يعني في البلد الذي وقع فيه الغصب يرد.
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا.
طيب، يطلق المصاغ، المصاغ في الغالب يعني الآن الصيغ اختلفت، يعني الآن فيه الذهب وفيه الفضة وفيه البلاتين وفيه أيضا أنواع أخرى، الألماس مثلا، فهذا عام، يعني عام، إلا أنه بالنسبة للذهب والفضة يختص بحكم من ناحية التثويب، من ناحية التثويب. فيقول يضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر. كلمة مباحا إيش تعني؟ إيش يفهم منها؟ أن غير المباح يعني الأوان. الآن الأصل في الذهب والفضة أنها ما هي مصوغة، هذا الأصل، ثم تصاغ بعد ذلك، فما صيغ على شكل حلوق النساء أو ما أبيح للرجال من الفضة، مفهوم؟ فهذا يسمى مباح، هذا يسمى مباح. لكن ما صيغ على شكل الأواني هل يباح؟ لا يباح، لا للرجال ولا للنساء، لا للأواني الذهب والفضة لا تباع، لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز ذلك. قال يضمن بالأكثر من قيمته أو وزنه. كيف؟ أولا ننظر إذا صاغه، إذا صاغه ويمكن أن يرده إلى أصله، يرد إلى الأصل الذي كان عليه. نفترض الآن أن أخذ في حال وغيره من حال إلى حال أخرى، فإن أمكن أن يرده، أن يرده إلى حاله الأولى أو جبنا عليه الرد، وإن كان ذلك ينقص القيمة أو جبنا عليه القيمة اللي هي الأرش. إذا كان ينقص يعني يأتي بأرش، قلنا يرده ويرد أقش أرش النقص. لو فرضنا تغير بحيث لا يمكن أن يرد، قال يقوم وهو حلي مباح مثلا، يقوم بالأكثر من قيمته أو وزنه. كيف؟ الآن بعض الصناعات يعني قد يكون مثلا هذا قطن ذهبي أو فضة مثلا نادرة من ناحية دقة الصناعة، وهو لو بيع ما يباع بالوزن، ما يباع بالوزن، لأن وزنه يعني وزن الذهب أو وزن الفضة يعني أرخص، لكنه يباع بقيمته. فمثلا لو وزناه تطلع قيمته 2000 على حسب السعر الموجود في البلد، لكن هو ما يباع بالفين، هذا لو يعطى فيه مثلا يعني قيمة 5000 أو 6000 ريال يعني يسوى أكثر. ليش؟ لما هو فيه من الصناعة، لما هو فيه من الصناعة. ففي هذه الحالة كيف نسوي؟ هل نعطيه إذا أتلف غير هذا من مصوغ إلى آخر، هل نعطي مثلا الشخص قيمته أو بوزنه؟ نعطيه الأكثر. أفرض أن الوزن قيمته أكثر من القيمة الأساسية، نعطيه بالوزن، نعطيه بالوزن قيمة الوزن، وإذا كان القيمة أكثر نعطيه القيمة ولا نعطيه بالوزن. فإذا كان ذهبا أو فضة وكان وزن هذا قبل أن يذهب وزن 100 جرام مثلا، لا نقوم في هذه الحالة ذهب بذهب، يعني لا نعطيه ذهب بدل الذهب، لاحتمال أننا نزيد مثلا، يعني إذا رأينا القيمة قد نزيد 100 جرام تصير 110 من أجل القيمة، وإذا نظرنا إلى نفس عدد الجرامات فقد تنقص مثلا القيمة فننزل، فيصبح عدد من الجرامات يعني 90 أو 110 مقابل 100. ففي هذه الحال لا نقومه بالذهب ولا بالفضة. بماذا يقوم؟ لأنه كانوا في الأول يتعاملون بالذهب والفضة، إذا كان المقصود فضة لا يقوم بالفضة، وإذا كان المقصود ذهبا وهو حلي مباح لا يقوم بالذهب، وإنما يقوم بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة، حتى لا يصير الذهب بذهب مع وجود الفضل لاحتمال الزيادة أو احتمال النقصان، وهذا يعتبر ربا. طبعا هذه المسألة يعني يدخل فيها كل شيء تغير من حال إلى حال أخرى، وأصبح رده غير ممكن أو رده ممكن مع النقص، فإذا أمكن مع النقص أجبرناه على الرد مع أرشفة نجبره، فإذا لم يمكن فعند إذن تقدر قيمة. وهذا يدخل في كل أشياء الآن تتغير بالصناعة، الرصاص، النحاس، الحديد، القشطير، كل هذه تتغير بالصناعة. فإذا قصب شيئا من هذا وغيره بالصناعة بحيث لا يمكن رده إلى أصله، فعند إذن تقدر قيمته. وفي هذا الحال إن قدرتها بالذهب أو قدرتها بالفضة أو قدرتها بالعملة المتداولة ما في شيء. ليش؟ لأنه يجوز بيع النحاس والحديد بالذهب والفضة، قلنا لا، مع أن هذا موزون وهذا موزون، لكن قلنا العلة مع الوزن بالذهب والفضة إيش؟ الثمنية، كونها أثمان، كونها أثمان بخلاف الحديد وبخلاف النحاس وبخلاف الصبغ، هذه غير، هذه ما تعتبر فيها ثمنية.
والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن،
يضمن بوزنه،
يضمن بوزنه من جنسه، لأن صناعت لأن صناعته محرمة لا قيمة لها
شرعا، لا قيمة لها شرعا. يعني يقصد إيش؟ لو فرضنا أن الإنسان اتخذ آلية من الفضة أو من الذهب، هذا حرام ما يجوز، لكن يعني هو اتخذها الآن واشتراها، طبعا يأثم بها ولا يجوز، لكن هل معنى هذا أنه لو غصبت منه لو غصبت منه وأخذت منه يعني ما يجوز لها مطالبة أن يطالب فيها؟ حقه، هذا حقه يطالب به. فإذا يعني يقر على المطالبة أول ويطيب أتلف هذا أو أدخلها في صناعة وراحت، كيف نسوي؟ قال في هذه الحالة نقول مسألة الصناعة ما ننظر لها. لو قال هذه المزهرية من ذهب، هذه بمئات الآلاف، ما هي بالوزن، أنا لو قيمة الوزن ما تساوي شيء، الجرام بالوزن يساوي 50 ريال، لكن بالنسبة للصناعة هذه جرامها يساوي أكثر من 200 ريال. نقول له هذه صناعة محرمة ولا ينظر إليها الشارع، ولكن ننظر إلى الأساس، فكم فيها من جرام مثلا، ونشوف السعر كم يساوي الذهب أو الفضة، ونعطيه القيمة، نعطيه القيمة أو نعطيه قدر وزنها، قدر وزنها ذهبا أو فضة.
ويقبل قول الغاصب في قيمة المقصوب، في قيمة المقصوب التالف، وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك، لأنه منكر والأصل براءة من الزائد.
على كل حال هذه طبعا القاعدة التي اعتمد عليها، وهي مسألة من القول قوله عند الاختلاف، يعني إذا اختلف الغاصب والمقصوب منه فقال أنت غصبتني آلة أو آلية أو حلي وزنه 100 جرام مثلا أو كيلو، فلان قال لا هذا ما يساوي ولا 50 جرام، هنا جعل القول قول من؟ قول الغاصب، يقول لأن هو يعني يمكن الآن، هو يقول هذا يدعي عليه، وهذا الادعاء يعتبر زائد، وهذا يقر بشيء، فالحد الذي أقر به يؤخذ به، لكن ما زاد على ذلك يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة. فإن كان مع المقصود منه بينة، مثل الآن الفواتير، مثل الفواتير مثلا، فهذه الفواتير إذا احتفظ بها تعتبر بينة. كذلك بالنسبة لو قام شهود يعرفون هذه العين المقصوبة ووزنها، لكن لو ما في بينة لا للغاصب ولا المقصوب، فمن القول قوله؟ يقول هذا الممكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة. فيقول يحلف الغاصب أن وزنها كذا ولا يساوي أكثر، ثم بعد ذلك يؤخذ بهذا الوزن أو بقدر قيمته. وفي احتمال أن لا ينظر إلى قوله من جانب أو من جهة أنه ظالم، من جهة أنه ظالم، وفي هذه الحال هو الآن نفسه تجاسرت على الغصب، فلا بد أن يتجاسر على إنكار حق الغير. ولكن هذا هو، هذه هي القاعدة المقررة، هذه هي القاعدة المقررة، والله أعلم.
ويضمن الغاصب جنايته أي المقصود،
جنايته
أي المقصود، وإتلافه أي بدل ما يتلفه.
طيب نأخذ الحكم مسألة ونرجع للمسألة. الآن في مسألة تتعلق بنفس القيمة، بنفس القيمة كيف؟ يعني إنسان غصب من شخص ثوب يوم غصبه يسوى 100، بعدين أخذ منه ورجع لصاحبه، ما نقص يعني من ناحية ما نقص من ناحية الجزء، ما نقص من الشيء من جزء، ولكن قيمتها الآن نزلت في السوق طبعا، لأن هذه عروض، هذه عروض بعض الأشياء أول ما تطلع تكون أسعارها مرتفعة. ليش؟ لرغبة الناس فيها مثلا ولجنون الناس بعض الأحيان يعني في بعض الموديلات والأشياء هذه، فيكون سعرها 500-600، فلما بعد فترة تنزل إلى 100 وإلى 150 ما أشبه ذلك. فيقول لو هو أخذه، لو أخذ هذا الثوب وقيمته 100 ثم لما رده ما يسوى إلا 80، هل يضمن ما نقص بالسعر أو لا يضمن؟ بعض أهل العلم هو الجمهور،
وقد يجنى عليه. هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور هذا
الآن. طيب إذا كان الإنسان له رقيق أو دابة وحصل منه جناية أو حصل عليه جناية، فإذا حصل منه جناية فإن السيد، سيد هذا الرقيق، يخير بين أن يفديه يفديه يشوف كم قيمة الجناية ويدفعها ويستبقي عبد، وبين أن يسلمه في هذه الجناية، وما كان من قيمة يقوم، فما كان من قيمة مساوي انتهى. إذا كان هناك زيادة أو نقص فهنا في التضمين خلاف، لأن الجناية متعلقة برقبة الجاني، متعلقة برقبة الجاني. يعني أنا بالنسبة لي يعني إذا كان لي رقيق وجنى، وجنى أنا إيش اللي مثلا يحملني مسؤولية مثلا تبعته؟ أنا ما أتحمل المسؤولية، لكن إذا أنا أبغى أفدي فديت وأدفع ما علي من حقوق، إذا ما أبغى أفدي فأدفع العبد أدفعه في الجناية. هذا إذا كانت الجناية بفدي قيمة، أما إذا كانت بأقل فلا مانع أن يطالب بالزيادة. لكن لو كان هو جنايته تعتبر أكثر من قيمته، هو ليس لهم إلا هذا، لأنه ورد فيه دليل خاص به. ننتقل إلى حكم المسألة التي معنا. حكم المسألة التي معنا يقول: لو جنى العبد الذي المقصود وهو عند الغاصب، إذا جنى وهو عند الغاصب، قال ويضمن الغاصب جنايته، جناية المقصود وليس الجناية عليه، وإتلافه يضمن، أي بدل ما يتلفه إذا أتلف شيئا، مثلا الجناية هنا في النفس أو فيما دون النفس، والإتلاف في الحقوق المالية العامة. قال في أحد أمرين: بالأقل من الأرش أو قيمته. ليش؟ لأنها الآن هو الجناية برقبة من تعلقت، برقبة العبد، برقبة العبد الجاني، الجناية تعلقت برقبة العبد الجاني. طيب تعلقها برقبة العبد الجاني لا يجوز للغاصب أن يفديه بشيء أكثر من قيمته. ليش؟ لاحتمال أن يرجع على من؟ على سيده. فنقول ليس لك التصرف إلا في أحد أمرين: إم أقل شيء، الأقل ينظر إلى الأرش الذي هو أرش الجناية، فافرض أن أرش الجناية مثلا يساوي 8000 وقيمة العبد 10000، فبأي شيء يضمن؟ بالأرش، يضمن بالأرش. لو فرضنا العكس، قيمته 8 وأرش الجناية 10، في قيمته، في قيمته فقط. ليش؟ لأنه سيعود فالأصل، فالأصل على سيده، لأن الجناية تعلقت برقبته، ما الغاصب فيها في هذه داخل، لكن يضمن، يضمن هذا، ويكون الأقل من قيمة أرشه أو قيمته هو. قال كما يفديه سيده، كأنه تحت يد سيده. قال لتعلق ذلك برقبته، رقبة إيش؟ العبد الجاني، رقبة العبد الجاني، فهي نقص فيه كسائر النقص الذي يحصل عليه. وجناية المقصود على الغاصب أو على ماله هدر، هذا نوع آخر، هذا نوع آخر. يعني لو فرضنا تعدى العبد الجاني على غاصبه وأتلف عليه شيء، قال هدر لا شيء. ليش؟ لأنه متعدي وظالم، وعندئذ فلا ننظر إلى هذا، ولا نسلمه مثلا الأرش، ولا نخيره بين الأرش وبين قيمة الرقبة. وهذا قال في الإنصاف بلا نزاع، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه، لو كانت على غير الجاني كانت مضمونة على الجاني ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. يعني إذا جنى هذا على إذا هو عند الغاصب وجنى من نضمن؟ نضمن الغاصب، نضمن الغاصب بالجناية، يقوم مقام السيد، مقام السيد إما أن يستبقى العبد عنده ويدفع الأرش إذا كان أقل، أو يدفع العبد إذا كان في هذا الحال، يدفع العبد في الجناية إذا كان قيمته أقل من الأرش، ثم بعد ذلك الغاصب يطالبه بعبده، المطالبة بالعبد ما سقطت، لكن الأرش لما تعلق بالعبد قام السيد، قام الغاصب ومقام السيد، فنضمن في هذا الحال ما دام تحت يده يعتبر جاي الولاية، فنضمنه هو، نضمنه يعني هو، فيقول ما دام الجناية على غيره مضمونة عليه هو على الغاصب، فكون إذا جنى العبد على الغاصب لا شيء له، لأننا إذا ضمننا نضمنه لنفسه هذا لا نضمنه لنفسه.
قيمته يأخذ قيمته
من الغاصب؟
صاحب السيد،
صاحب الأصلي، صاحب الأصلي يأخذ العبد، يأخذ قيمة العبد، لو دفع العبد يأخذ قيمة، لو ما دفع العبد يأخذ عين العبد، وذاك يتحمل أرش الجناية الغاصب.
ربما تكون فيه ضرة، يمكن العبد هو يريد العبد، ربما السيد يريد العبد ما يريد القيمة،
ولكن إذا دفعه في الجناية انتهى، لأنه الجناية تعلقت برقبته هو جنى، ما دام جنى رقبته خلاص ما صارت السيدة
بسبب الغاصب.
طيب نقول لك القيمة. طيب في مسألة وهي مسألة الخلط المقصود، في خلط المقصود، خلط المقصود قالوا هذا إما أن يمكن تمييزه أو لا يمكن، يعني إذا خلط مثلا حنطة بشعير فيعتبر ذا هذا مما يمكن تمييزه، قالوا إذا أمكن تمييز المقصود مما خلط به فإنه يجب أن يميز، يجب أن يميز يعني يفصل، ولو أدى ذلك إلى كلفة ومشقة على الغاصب. طيب هذا إذن لا بد منه، ولأن هو الحق والعدل، فإعادة العين أمكنت ولو كان فيها شيء من الصعوبة. طيب إذا لم يمكن، إذا خلطه بما لا يتميز، زيت بزيت مثلا، أخذ زيت زيتون أو غيره وخلطه مع نفس زيت آخر ما عاد يعرف، ما قالوا هذا مثلي وله مثل وله مثله، يعني بقدر وزنه أو بقدر كيله. طيب إذا كان الخلط حصل بشيء ليس مساوي مما أمكن، مما لا يمكن تمييزه، يعني بل خلطه بشيء أعلى منه، مثلا خلط زيت السمسم بزيت الزيتون مثلا، وزيت السمسم قبل يعني غالبا أغلى من زيت الزيتون، وإن كان على حسب الأنواع والأصناف، لكن في الجملة كان خلطه بزيت آخر من جنس آخر، طبعا هل يمكن تمييزه هنا؟ ما يمكن التمييز، فإذا خلطه بشيء لا يتميز، كما يخلط زيت الزيتون بسمسم ويسمونه شيرج، الشيرج هو زيت السمسم، خلطه به وكان أعلى زيت السمسم، إيش الحكم؟ يقول نص هنا على أنه إذا خلطه بما لا يتميز وكان أعلى كانوا شركاء بقدر الحصص، بقدر النسبة، فمثلا يباع ثم ما كان لكل منهم من النسبة يعطى بها من القيمة، هذا قالوا لأن هذا له حق وهذا يعتبر له حق فيه، فعندئذ يعطيه قدر النسبة. طبعا هنا يعني إن كان أن نرد على هذا الرد، وهو مسألة أن زيت الزيتون مثلا هذا له مثل ولا لا، طيب إذا علم مقداره، إذا علم مقداره تكلف بالمثل، وهذا الخلق الذي خلطه، هذا الخلق الذي خلطه لما لم يمكن رد زيت الزيتون هذا أصبح ينتقل إلى مثله، فيأخذ مثله كيلا أو وزنا، يعني زيت زيتون معين معروف، قال كم وزنه مثلا أو كم يعني مكياله، فمعروفة مكياله ومعروفة وزنه، خلاص يرد، وهذا الخلق يعتبر للغاصب فيكون قام مقامه، وهذا الأولى.
وإن أطعم الغاصب ما أقصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب،
لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك وقد أكله على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره، وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير، ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه.
يقول إذا أطعم الغاصب ما غصب، إذا غصب شيئا مأكولا مثلا أو مشروبا فأطعم، فيقول حال الشخص الذي يطعم إن كان ما يدري عن أنه مغصوب فهذا لا شيء عليه، لا من حيث الإثم ها ولا من حيث الضمان، لأنه يقول كما قال هنا القاعدة أن الإنسان يتصرف بالغالب فيما يملك. لا، إذا الإنسان يعزم الناس على حلال غيره ولا على شيء يملكه، الأصل على شيء يملكه، أما حلال الناس وحلال الغير ما يجوز أن يتصرف فيه، هذا حق غيره ويسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول لكن الغالب غالب الناس أنهم عندما يتصرفون في شيء تحت أيديهم مملوك لهم، هذا العرف المتعارف عليه عندنا، فعندئذ لا يلزم الآكل شيء، لا يلزمه إثم ولا دم لأنه لم يعلم أنه مقصود، والأمر الثاني لا يلزمه ضمان. قال فإذا علم الآكل أن هذا مغصوب فإنه لا يجوز له أن يأكل، فإذا أكل ومع علمه مغصوب استقر الضمان عليه، ولصاحب المال أن يضمن هذا أولا. أيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل السيد قال له أشياء، وهذا العبد انتفع منه أنه يرد إلى المالك،
يعني ما كسب.
نعم. طيب هذا ما يعتبر مثلا هو يوم كان في يد الغاصب ما أتى له به كان حرام على الغاصب،
هو حرام عليه،
ثم إذا رجعناه هو ما أتي به حرام صار الآن.
إيه، ولكن بالنسبة لصاحبي حلال،
يعني المغصوب حلال لكن ما أتى به في وقت الحرام.
إيه، ولكن عليه هو، لكن أنا صيد كلبي أصاد أصلا،
لكن في وقت حرام، يعني لأنه في مكان مثلا مغصوب الآن.
يا شيخ المسألة الجهة منفكة، الجهة منفكة، يعني إذا صاد الصيد الكلب، كلب الصيد صاد وهو لي، الأصل أن يرجع لي حقي، عرفت ولا لا؟ يعني هذا ما له فيه شيء، لكن كونه وقع، يعني أنت قصدك أنه لا يكون لهذا ولا يكون لهذا، لمن يكون؟
بيت مال المسلمين وكذا،
بيت مال المسلمين هذا أو حول من بيت مال المسلمين، كلب صاد له نعطي بيت مال المسلمين وحقه، هذا حقه، ما هو بيت مال المسلمين ولا حق فيه، الحق فيه لصاحب العبد إذا ذهب واكتسب. ها، يعني هم يقدرون إيش؟ يقدرون كأنه لا غصب، كأنه لا غصب، يعني تبقى الحقوق على ما هي عليه، هذا هو المقصود. وجهة من فضلك.
السيارة بالأقساط،
بالأقساط
يقول يعني بيع لك معمور على معمور بالخاص حين بيع لك هنا ونعطيك الفلوس، هو يشتري ويبيع ربه،
يعني هو يعني قصد الإنسان أحتاج إلى المال، هذا السؤال أصلا، يعني إنسان أحتاج إلى المال فاشترى سيارة أقساط حتى يصل إلى قيمتها. طبعا هذه اللي يسمونها مسألة التورق، يسمونها التورق، في خلاف بين أهل العلم فيها، يعني وهي هذه المسألة الجمهور يمنعونها، الجمهور من أهل العلم يمنعونها، وبخاصة إذا كانت بهذه الطريقة، وهي طريقة أنها قبل أن تنقل وقبل أن يحوزها مثلا إلى ملكه تباع، ويكون كأن المسألة فيها يعني اتفاق على أن يأخذ مثلا ما قيمته مثلا 50,000، يأخذ ما قيمته في الأصل 50 60، كأن يعني يريد الوصول إلى 50 ليردها 60، وإنما السيارة دي دخلت في الوسط. فهذه التي يقول فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هي أخية الربا، يعني أصل الربا، ماذا يعني أخية أصله؟ لكن الصورة اللي موجودة الآن، لو فرضنا أنا احتجت إلى المال كاش علي فلوس ورحت شريت سيارة تقسيط وبعتها، أنا أبيعها بمعرفتي أو بمعرفة أي آخر، لكن ما أبيعها على الشخص اللي شريتها منه، لأني شريتها منه مؤجل بأزيد، فإذا بعتها حال سيكون أنقص، هذه تصير مسألة العينة، تصير مسألة العينة ما تجوز. لكن لو أنه شراها من شخص آخر غير صاحب المعرض وليس له علاقة هو في البيع والشراء، لأنه قد يعني يشرك مع الآخر في الربح أو في النقص الذي نقص. يعني أنت خدت السيارة من أي معرض ثم نقلتها إلى مكان آخر أو في نفس المعرض حرشت عليها وبعتها على شخص ما لصاحب المعرض أي علاقة فيه، ها بيع مشتري وأعطاك فلوس، وليس بينك وبين هذا صاحب اتفاق مسبق على أن تكون فلوس بفلوس والسيارة بس دخلت للتحليل، أيوة فهذا جائز على كل حال جائز، لكن الأولى أن تبيعها أنت أو تشرف على بيعها، لأن له عمولة هو ثانية، له عمولة أو اشترك في نفس الربح اللي نقص النقص اللي عليك هذا، فالأفضل أنك يعني ما تدخله، تبيعها أنت أو تشرف على بيعها، فإذا أشرفت على بيعها ولو بأنقص لحاجتك هذا جائز.
ما تدفعله يعني في دفعة مقدمة، ما تدفعله الآن تدفعها بعد ما تبيع السيارة،
هذا على كل حال اتفاق، هذا اتفاق، هذا على حسب ما يتفقون عليه.
صح صلاة العصر سنة صلاة العصر بعد صلاة العصر؟
لا
خالص، لو ما صلتهاش نهائي ما فيش حاجة؟
لا لا، لأنه هذه تخص يعني ذوات الأسباب.
أيوة.
صلاة العصر الأربع اللي قبل العصر.
أيوة.
إذا فاتت فات خلاص، ما عاد ما لها تقوى، يسمونها عبادة فاتت بفوات محلها.
محرم من الأواني الذهب والفضة في النصوص الشرب والأكل في الأواني.
لا لا، هم قالوا الأكل والشرب الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قالوا لأن الأكل والشرب هي خواص الاستعمال، فإذا كان الأكل والشرب يعني يحرم فغيره يكون من باب أولى، لأنه من باب الترف. ثم نرجع إلى العلة، العلة التي بني الحكم عليها الأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة بعلل وأوصاف، فما هي؟ ليش حرم الشارع الذهب والفضة أو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا لأن فيها شرف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء. طيب اتخاذ الأواني من مزهريات ومن أشياء وكذا، ما هو ذي نفس المعنى؟ نفس المعنى وزيادة يا شيخ، فيه نفس المعنى وزيادة، بدليل أنه لو اضطر إلى الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة لا أبيحت له، ها ضرورة يعني ما وجد شيء يحط فيه ماء يتوضأ أو يشرب أو شيء، ما وجد إلا هذا الآن فاضطر إليها، جاز ولا ما جاز؟ لكن هل الأشياء التي تعتبر كماليات كالمزهريات والأشياء هذه تعتبر فيها ضرورة أو حاجة؟ لا ضرورة فيها ولا حاجة. فمسألة التخصيص وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى يعني مخالف لرأي الجمهور، والمخالف أيضا للعلة الأصلية التي الحكم بني عليها، ولأنه ما أبيح أو ما حرم استعماله حرم اتخاذه حتى ولو بس يضع هكذا بدون استعمال.
مباحا إيه كان مصوغ مباحا ويقدر المصوغ المسألة الذهب يعني من ذهب وفضة مباحا
يقدر
إذا كان يقدر أكثر منها أو قيمته، هي واضحة يا شيخ.
الآن إذا غصب مثلا يعني طقم ذهب، ها إذا غصب هذا غصب طقم ذهب، هذا الطقم هو مباح للمرأة تلتبسه، ها لكن الطقم هذا صاحبه ما اشترى على أن قيمة الجرام السائر عند الناس، لا، لأن فيه صناعة خاصة، فلهذا اشتراه بأضعاف الوزن قيمة الوزن، فإذا أصبح مسألة الوزن ما لها اعتبار، فيقول ينظر إلى الأكثر قيمته بدون وزن، وإلا إذا وزن، إذا وزن كم تطلع عدد الجرامات؟ افرض تطلع 100 جرام في 50 5000، لكن هو لو عرض في السوق ما يسوى 5000 يسوى 10000، بأي شيء يضمن الغاصب؟ بالأكثر، بالأكثر من قيمته أو وزنه. فلو فرضنا أن قيمته يسوى 10، طيب لو فرضنا أن الوزن وزنه يجيب 10 ولكن قيمته أصلا لو باعه ما يسوى إلا 5، نعطيه بالوزن يعني الأكثر.
يقول هنا ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه، أي بدل ما يتلفه بالأقل من الأغش وقيمته.
طيب الآن العبد الذي أخذ غصب الغاصب، فلما غصب العبد قام سوى جناية، عرفت الصورة المسألة، عمل جناية، هذه الجناية على شخص يطالب مثلا بضمانها حقه، فمن نضمن؟ الغاصب، نضمن الغاصب، لأن العبد هذا من يوم ما أخذه أصبحت يده عليه وهو المسؤول عنه،
نضمن الغصب، لكن بأي شيء نضمنه؟ ننظر إلى ما هو الأقل. ها، ما هو الأقل؟ هل الأقل الأرش هذا أو القيمة بالنسبة للعبد؟ لأن هذا أنا شرحت المسألة في الأصل، أن العبد إذا جنى عند سيده، إذا جنى عندي أنا مثلا وأنا سيده وجنى على شخص ما جناية، أنا لست مكلف أني أفديه، ماني مكلف أفديه. ليش؟ لأن هذا تعلقت جناية برقبتي، أنا ماني يعني مكلف أني أدفع من كيسي شيء. لكن أنا أخذ العبد هذا وانظر، أقول مثلا أرش الجناية كم يساوي؟ كما قلت لك الآن، أفرض أن الجناية هذه تساوي على إنسان نصف الدية 50,000 ريال، العبد يمكن قيمته ما يتساوي 40,000 ريال. ها، أقول خذ العبد في الجناية، ما أدفع العشرة آلاف الزيادة. فهمت؟ الأقل صار الأقل العبد. لو فرضنا العكس، الجناية بسيطة قيمتها عبارة عن 5,000 ريال، العبد قيمته 20، فإذا يضمن الأرش ولا يدفع العبد له.
السيد يضمن.
هذا بالنسبة لي أعتبر المسألة ما فيها غصب. أعتبر المسألة ما فيها ولا غصب ولا شيء. فالآن هذا الأقل من القيمة أو الأرش، الأقل من القيمة والأرش، فيقول يقوم الغاصب مقام سيده لو حصل الغصب، وهو اللي يضمن الغاصب.